الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الجملة يذكر الحافظ رحمه الله تعالى نوعي الغريب، نوعي الحديث الغريب. قال رحمه الله تعالى: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. قال: فالأول، وهي التي في أصل السند، الفرد المطلق، والثاني، يعني التي ليست في أصل السند، الفرد النسبي. قال: ويقل إطلاق الفردية عليه. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أراد بهذا أن يبين أن الغريب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الفرد المطلق أو الغريب المطلق. قال: وما كانت الغرابة فيه في أصل السند، يعني في طرفه الذي فيه الصحابي، في طرفه الذي فيه الصحابي، مثل ما قلنا حديث عمر رضي الله عنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، هذا فرد مطلق، هذا فرد مطلق. ومن حديث كلمتان خفيفتان عن اللسان لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذه أو هذا المقصود بالفردية المطلقة التي في أصل السند، التي في أصل السند. والوصف بالغرابة أو الفردية في مثل هذا، في هذا الموضع، لا تدل على الضعف، لأن تفرد الصحابي ليس بعلة، إنما التفرد الذي يكون مظنة للخطأ والعلة إنما هو تفرد من دون الصحابة، تفرد من دون الصحابة، ثم هو على درجات، هو على درجات. فهذا المقصود بالفرد المطلق، الفرد المطلق. القسم الثاني الفرد النسبي أو الغريب النسبي، والمقصود به أن يقع التفرد في أثناء السند بالنسبة إلى راوي من الرواة، يعني كأن يشتهر الحديث مثلا عن أبي هريرة، نعم، ثم يرويه عن أبو هريرة مثلا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب، فيأتي هذا الحديث، نعم، ويشتهر عن ابن المسيب عن أبي هريرة، فطرقه تدور على هذا، فيروى من بعض الطرق من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة. فالعلماء يقولون هو غريب من حديث ابن سيرين، غريب من حديث ابن سيرين، لأن المشهور أنه من رواية ابن المسيب عن أبي هريرة. هذا المقصود بالغريب النسبي. والغرابة تكون بالنسبة إلى راوي، بالنسبة إلى شيخ، بالنسبة إلى بلد. كان يقولون هذا الحديث مدني وهو غريب من حديث أهل الكوفة مثلا، فهذه غرابة نسبية، غرابة نسبية، يعني أن التفرد لم يقع في أصل الحديث، لم يقع في أصل السند، وإنما بالنسبة إلى راوي من الرواه، سواء كان مثلا الراوي عن الصحابة مثلا أو من دونه، أو بالنسبة إلى بلد دون بلد. فهذا الحديث مثلا يشتهر من طريق نافع عن ابن عمر، فأكثر طرقه وهو في دواوين السنة من هذا الطريق، فيأتي أحد الرواة يرويه عن سالم عن ابن عمر، سالم عن ابن عمر، فهذا غريب نسبي، يعني هو غريب من حديث سالم وليس الحديث، نعم، أصله غريبا. فهذا المقصود بالفرد النسبي أو، نعم، الغريب النسبي. قال: ويقل إطلاق الفردية عليه، يقل إطلاق الفردية عليه، وإنما يطلق عليه غريب، فيقول غريب من حديث فلان، أو غريب من حديث أهل الكوفة، أو غريب من حديث أهل المدينة. هذا المقصود بأنهم يطلقون عليه، نعم، اللفظ غريب، ولا يطلقون عليه لفظ الفردية. وبكل حال، فالحديث أو الحديث الغرائب، نعم، مظنة الضعف، مظنة الضعف، مظنة الخطأ، والتفرد لا شك أنه يوجب للناقد توقفا، ولهذا كما قلنا الأئمة رحمه الله تعالى إنما اشتغلوا في الأحاديث إما المشاهير وإما الغرائب، إما المشاهير وإما الغرائب. المشاهير كما قلنا من أجل كثرة طرقها وفحص ألفاظها وبيان درجة شهرتها، وأيضا العمل بمدلولاتها، كذلك البحث مثلا فيما يتعلق بالمبهم والمهمل في بعض طرقها مثلا، إلى غير ذلك من المقاصد في دراسة الأحاديث المشتهرة. بينما اشتغلوا في الغريب أو أخذوا ودرسوا الغريب من جهة التحقق من عدم وجود خطأ أو وهم في هذه الغرابة، لأن الغرائب مظنة الخطأ، الغرائب مظنة الخطأ. ولهذا ألف العلماء رحمه الله تعالى مؤلفات خاصة في غرائب الأحاديث، سواء كانت غرائب الرواة كغرائب مالك للدارقطني، غرائب شعبة لابن مندة، أو الغرائب المطلقة يعني غرائب جملة الرواة مثل الغرائب والأفراد للدارقطني، نعم الغرائب والأفراد الذي طبع أطرافه، الذي طبع أطرافه، أو أن يكون مثلا هذا الكتاب أو الكتاب الذي ألفه هذا الإمام يشتهر فيه وجود الغرائب، غرائب الأسانيد مثل مسند البزار ومعجب الطبراني لا سيما الأوسط، نعم هذه نعم غالبها غرائب. وكلمة مطلق ونسبي قالوا إن أول من أطلق هذا هو ابن حجر رحمه الله تعالى، كلمة نسبي ومطلق. وأيضا كما سبق أن قلنا إن ابن حجر رحمه الله تعالى اقتصر على تقسيم الغريب إلى مطلق ونسبي، بينما هذا التقسيم يتأتى معنا أيضا حتى في الغريب، حتى في المشهور والعزيز، حتى في المشهور والعزيز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شروطهما.
نعم، هذا المقطع وهذه الجملة التي أورده مؤلف رحمه تعالى أراد بها الآن ذكر أقسام الحديث المقبول، أقسام الحديث المقبول. وتقسيم الأحاديث كما قلنا له عدة اعتبارات، أحيانا تقسم الأحاديث باعتبار نعم عدد رواتها كما سبق، أحيانا تقسم باعتبار القبول والرد، باعتبار القبول والرد. والتقسيم باعتبار القبول والرد كما سبق أن قلنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، نعم المقبولة نعم قطعا أو إجماعا نعم فهي أحاديث صحيحة بلا خلاف، والنوع الثاني الأحاديث المردودة بلا خلاف كالموضوعات مثلا، والقسم الثالث المتردد فيه والمختلف في نقده بسبب من أسباب اختلاف نعم في إسناد هذا الحديث، يتأتى الاختلاف في الحكم عليه، ينتج من ذلك الاختلاف في الحكم عليه، فهنا لا يحكم بأنه نعم ضعيف مطلقا ولا مردود مقبول مطلقا، وإنما تجد أن النقاد يختلفون في هذا، يختلفون في هذا، فهو كما يقال محط اجتهاد بين النقاد رحمه الله تعالى. أيضا أنهم يقسمون نعم هذه الأقسام، فالمقبول عندهم أقسام والمردود عندهم أقسام، المردود عندهم أقسام، فالمقبول نعم أقسامه بحسب نعم تراتب تفاوت مراتبه، فالمقبول أقسام بحسب تفاوت المراتب، بحسب تفاوت المراتب، والمردود كذلك أقسامه بحسب تفاوت المراتب، فشرها مثلا الموضوع وأدناها ما يقرب من المقبول، نعم وهو الحديث نعم الذي ضعفه يسير جدا وقد يحسن، وقد يحسن، فهذا يعتبر في أعلى درجات، في أدنى درجات القبول وأعلى درجات الرد، نعم فالعلماء يقسمون هذا، كما أنهم أحيانا يقسمون المردود باعتبار الإسناد والمتن، باعتبار الإسناد والمتن، فالمردود بسبب نعم سقطا في الإسناد له أقسام، والمردود بسبب نعم طعن في المتن له أقسام، وهكذا. فالمقصود بهذا أن هذه التقسيمات اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. مما يتعلق بتقسيم المقبول، تقسيم المقبول الذي استقر عليه الاصطلاح وهو المشهور الآن عند المتأخرين، أن المقبول أربعة أقسام: الحديث الصحيح لذاته، والحسن لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لغيره. تقسيم آخر نعم أن الأحاديث المقبولة نعم تنقسم إلى قسمين، إلى صحيح وحسن، وهذا باعتبار الجملة، بناء على ماذا؟ أن كلمة لذاته نعم ليست نعم مما هو أو مما كتبه الأئمة رحمه الله تعالى المتقدمون، ولهذا قالوا أن كلمة ذاته هذا مما أضافه ابن حجر على ابن الصلاح، كلمة ذاته مما أضافه ابن حجر على ابن الصلاح، لا ليست في عبارة ابن الصلاح رحمه الله تعالى. فجعلوا الحديث ينقسم إلى قسمين: صحيح وحسن. فالصحيح له مراتب متفاوتة، والحسن له مراتب متفاوتة. هذه أيضا نعم وجه من وجوه التقسيم. تقسيم الحديث المقبول إلى قسمين صحيح وحسن أيضا هذا نعم مما استقر عليه الاصطلاح المتأخر، بمعنى أنها لما اشتهرت وعرفت الحدود والتعريف وضبطت المصطلحات نعم استقر أن الحديث المقبول ينقسم إلى قسمين رئيسيين: الصحيح والحسن. بينما الموجود في نعم كلام الأئمة المتقدمين أن الأحاديث يطلق عليها صحاح، الحديث المقبول صحيح، وعلى هذا يطلقون حتى الصحيح على الحديث الحسن، كما أنهم أحيانا يجمعون بين المصطلحين يقولون حسن وصحيح، كما في تعبير الترمذي ومن قبله، يعني يوجد حتى في تعبير البخاري مثلا وابن المديني نعم أو غيرهم حسن وصحيح، يقصد أن الحديث صحيح، لكن الصحيح عندهم على مراتب. لكن بعد استقرار الاصطلاح كما قلنا وضبط التعريف، وأيضا يعني كما يقال حاجة يعني المتأخر إلى ضبط المصطلحات بما عرف بالحدود والتعريف نعم أنتج ذلك هذا الفصل الواضح نعم أو المباينة بين قسمين: قسم الصحيح وقسم الحسن، وإلا في تعابير الأئمة نعم لا يوجد الفصل بينهما، وليس أنه لا يوجد التعبير عنهما، فيوجد في تعبير الأئمة الصحيح ويوجد الحسن ويوجد الحسن والصحيح، يعني على خلاف ما يعني فهم بعض العلماء أو بعض الباحثين مثلا من كلام بعض الأئمة الذين نفوا الحسن عند الأئمة السابقين، يقول أنه لا يوجد في كلامهم نعم ثم تعقب عليه، وذكر هذا شيخنا حفظه الله بأنه يعني بعض الباحثين يقول تعقب ابن تيمية بأن الحسن لا يوجد في تعبير الأئمة، ابن تيمية ما يقصد هذا، إنما لا يقصد الحسن الذي هو قسيم الصحيح على إيش؟ على حد ضبط التعريف والحدود، بهذا المقصود وهذا المراد. أما أن يوجد التعبير عن الحسن موجود، التعبير عن الصحيح موجود، التعبير عن الجيد موجود، التعبير عن الحديث الصالح موجود، نعم هذا كله موجود في تعبير الأئمة، لكن لما احتيج إلى ضبط العلوم، وأيضا يعني من تأثير نعم يعني ما يعرف بقضية الحدود والتعريف، بأنه لا يمكن تقديم العلم للمتعلم الآن في هذه الزمن المتأخرة إلا بضبط تعريفه وحده، وإلا أيضا حتى اللحح والإغراق والمبالغة في قضية الحدود والتعريف نعم هذه أيضا ليس عليها المصطلح المتقدم في كل الفنون، ليس في فن المصطلح فقط، فينتبه لهذا. فلما احتاج المتعلم في الزمن المتأخر إلى هذا نعم أصبح الاهتمام في قضية الحدود والتعريف التي نتج منها فصل المصطلحات. لكن هل له آثار؟ نعم له آثار، وينتبه لهذا. من آثاره مثلا أن بعض الأئمة يحكم على الحديث بأنه حسن نعم والحسن عنده من قسم الصحيح، أو العكس كما هو موجود عند ابن حبان عند ابن خزيمة، يقول كيف يحكم عليه بأنه صحيح وهو حسن؟ حسن عندك أنت على ضبط المتأخرين لما فصلوا في المصطلحات، فينتبه لهذا. لكن نحن نقول الأصل أنه لا مشاحة في الاصطلاح،
فيقولون رحمه الله تعالى: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. ويقصد بهذا الآن تعريف الحديث الصحيح، تعريف الحديث الصحيح. فهو بين بهذا نعم شروط الحديث الصحيح الخمسة المعروفة، وهو أن ينقله عدل. والعدل نعم كما قال أهل العلم هو الذي له ملكة تحمله على ملازمة التقوى نعم والمروءة، فهذا العدل. فالمسلم البالغ العاقل نعم الذي له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، هذا العدل. لكن هذا العدل نعم باعتبار الشهادة، باعتبار الشهادة. بينما عند أهل الحديث المقصود بالعدل عندهم يدور على الصدق والأمانة، الصادق والأمين فيما ينقل نعم ويروي، هذا عدل، هذا عدل. لكن العدالة باعتبار الشهادة قالوا هي نعم المسلم البالغ العاقل الذي له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. وملازمة التقوى من جهة أنه نعم لا يعني يتلبس بشيء من البدع والفسق والمحرمات، وليس ألا يعصي لأنه ليس أحد معصوم من المعصية، فهذا باعتبار الشهادة، هذا باعتبار باعتبار الشهادة. لكن في الرواية الأمر يدل على الصدق والأمانة، الأمر يدور على الصدق والأمانة. ويقصدون بالمروءة قالوا الملكة التي تحمل على أن يفعل العبد ما يزين ويجمل ويترك ما يشين ويقبح، ويترك ما يشين ويقبح، هذه المروءة. تقول فلان عنده مروءة، فلان ليس عنده مروءة، يعني عنده ملكة نعم تحمله على أن يفعل ما يزين ويجمل ويترك ما يشين ويقبح، هذا عدل، هذا هذا عنده مروءة، هذا عنده مروءة. ولهذا تختلف متعلقات المروءة أو قوادح المروءة، قالوا باختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال، هذه أربعة أمور تؤثر في اختلاف المروءة، تؤثر في اختلاف نعم المروءة. فباعتبار الزمان لا شك، باعتبار المكان ما يكون قادحا للمروءة عند قوم قد لا يكون قادحا في المروءة عند آخرين، وباعتبار الأشخاص لا شك أنه يتفاوت، فالذي يقدح في مروءة العالم وطالب العلم نعم لا يكون كالذي يقدح في مروءة مثلا ما يكون من عامة الناس أو من جهلتهم أو من الأعراب والجهلة نعم، فضلا مثلا عن الفساق ونحو ذلك نعم. فقوادح المروءة تختلف باختلاف الأشخاص، كذلك باختلاف الأحوال، اختلاف الأحوال في السفر مثلا، اختلاف الأحوال مثلا في اعتبار حال الشخص بالعمل الذي يعمله، يعني كاللباس مثلا، أن تلبس لباس في حال ما تلبسه في حال الأخرى، فهذا لا يقدح في المروءة، فلا يمكن أن يكون لباس الشخص في كل أحواله واحدا، فلباسه مثلا حال نومه حال سفره في نزهته نعم يختلف، ما نقول والله يقدح هذا في المروءة فلا تفعله، هذا لا يمكن. اللباس مثلا في حال الإحرام، يعني لو جاءنا شخص الآن يعني غدا إلى الجامعة قد لبس لباس الإحرام، قال هذا يقدح في المروءة. طيب يقول لباس الإحرام لباس شرعي أمر الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام، إزار ورداء، قل ليس هذا محله، هذا يقدح في المروءة. نعم لو بدأ صدر الإنسان هذا قادح من قدم المروءة، لكن لو بدأ صدره أو ظهره وهو محرم مثلا سقط رداءه من كتفيه ما يعد من قادح المروءة، لا يقدح. لكن لو شخص أتى مثلا قد ستر أسفل بدنه وأبدأ أعلى، طيب لماذا؟ قال والله المحرم أحيانا يكشف، نقول المحرم باعتبار حاله، هذا مما يوضح صورة اختلاف أحوال المروءة نعم باعتبار كما قلنا الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، الأحوال والأشخاص. فليس المقصود بقضية الأشخاص يعني أن تجعل الناس أن لا يكون المعيار كما يقال تشهيا، لا، إنما هذا باعتبار مقادير الناس، مقادير الناس. فالعالم وطالب العلم له من الأحوال التي يتحفظ بها ويحتشم ما لا يطلب منه أو مثله نعم من غيره، من كما قلنا من عامة الناس. فهذا ما يتعلق بقوله رحمه الله تعالى بنقل العدل، بنقل العدل. قال والضبط نعم تام الضبط هنا، والمقصود بالضبط نعم هو أن الراوي قد ضبط حديثه وأتقنه، سواء ضبطه ضبط صدر أو ضبط سطر، يعني إما بالسطر وهو الكتاب أو ضبط صدر، نعم، أو بصدره حفظا، فقد تيقن حديثه وأتقنه فلم يزد فيه ولم ينقص منه، فهذا ضابط. وقوله تمام الضبط هنا رحمه الله تعالى ليفصل بينه وبين من خف ضبطه وهو صاحب الحديث الحسن كما سيأتي. نعم، والعملية أو الأمر نسبي، الأمر نسبي، فنحن لا يمكن أن نعرف، نعم، أو نفصل بين تام الضبط وخفيف الضبط إلا من جهة الاختبار، من جهة الاختبار. فإذا قسنا، نعم، حديث هذا الراوي، نعم، بروايات غيره أو بمرويات غيره من الرواة، فوجدناه قد وافق في غالب ما روى، هذا تام الضبط، لم يخالف زيادة نقصا تقديما تأخيرا شكا، نعم، فوجدناه أنه، نعم، يروي كما يروي الحفاظ، نعم، هذا ضابط، تام الضبط. لو وجدنا عنده خلل لكنه ليس شديدا، عنده مخالفة، عنده تقديم، عنده تأخير، نعم، لكنها قليلة، هذا خفيف الضبط. طيب، لو كثرت هذه المخالفة، لا، ينتقل من المقبول إلى المردود، وكما يأتي، يعني فحش الغلط، سوء الحفظ، ينتج من هذا، كلها راجع إلى مسألة الحفظ أو إلى مسألة الضبط، إلى مسألة الضبط. وكما قلنا وسيلة الضبط إما أن يكون ضبط صدر أو ضبط كتاب، ضبط سطر، يعني يضبطه بما كتب، يعني أن يحفظ كتابه من التغيير والتبديل فلا يتغير، فيكون قد توثق مما روى عن شيوخه من خلال ما كتب، من خلال ما كتب، أو أن يكون ذلك ضبط ذلك بصدره، ضبط ذلك بصدره. قال هنا أيضا، قالوا مما يعرف به ضبط الراوي الاختبار، نعم، اختبار الراوي، وهذا يفعله الأئمة رحمهم الله تعالى من خلال سؤالهم للراوي، إذا لا سيما إذا قدموا عليه البلد أو قدم عليهم البلد وأراد أن يحدث، فإنهم يختبرونهم، فإنهم يختبرونهم، أو يجعل له مجلس اختبار، كما روي يعني في القصة المشهورة في قصة البخاري مثلا، فهذا مما يعتبرون به أو يختبرون به ضبط الراوي، يختبرون به ضبط الراوي. كذلك قال اتصال، نعم، أو متصل السند، فهذا قيد أو شرط من شروط الحديث الصحيح، والشرط الثالث، فيسلم إسناده من الانقطاع على أي وجه من وجوه هذا الانقطاع، فلا يكون معلق ولا معضل ولا مرسل ولا منقطع، نعم، والمقصود بذلك أن يكون كل راو، نعم، قد سمع ممن فوقه، وبعض أهل العلم يعبر بتحمل، تحمل ممن فوقه تحملا معتبرا، يعني من وجوه التحمل المعتبرة عند أهل العلم، وجوه التحمل كما تعلمون كثيرة، وسيأتي الكلام عليها، منها ما يكون في أعلى درجات التحمل، نعم، السماع من لفظ الشيخ أو القراءة على الشيخ، نعم، هذه من أعلى درجات التحمل، لكن هناك درجات تحمل دون ذلك، الإجازة، المناولة وغير ذلك، سيأتي على الكلام على هذا. فهم قالوا أردنا بأن نقول بأنه، نعم، تحمل من أجل أن يدخل في جميع وجوه التحمل أو صور التحمل، وإن كان الأكثر من الشراح من ينص على مسألة السماع، لأن هذا هو الغالب، نعم، وهو أيضا الأعلى في درجات التحمل، أنهم قالوا سمع الراوي هذا الحديث ممن فوقه، ممن فوقه. كذلك قالوا يعرف الاتصال، نعم، إما بتصريح الراوي أن يصرح أنه سمع هذا الحديث، نعم، من شيخه، وإما أن ينص إمام من الأئمة على أن، نعم، هذا الراوي سمع من فلان، ولهذا إذا نص إمام من الأئمة على إثبات السماع فهذا كاف، نعم، في قبول هذا الراوي عن هذا الشيخ، كان يقال أن هذا الراوي مثلا سمع من ابن عباس أو من عائشة أو كذلك. قالوا يعرف الاتصال من جهة أن يتوجد رواية هذا الراوي عن هذا الشيخ، نعم، في الصحيحين، يطلق بعضهم يقول في كتاب التزمت صحته، لكن الصواب أن يقتصر ذلك على ما في الصحيحين، أن يقتصر ذلك على ما في الصحيحين. اللهم إلا إذا أرادوا أن ينسب القول بالاتصال إلى هذا الإمام الذي التزم الصحة في كتابه كابن حبان وابن خزيمة، نقول هو نعم متصل على عند ابن خزيمة، لكن أن يؤخذ أنه يلتزم اتصاله نعم لا يكون ذلك إلا في حديث الصحيحين، في حديث الصحيحين. فإذا وجدنا رواية هذا الراوي نعم في البخاري أو في مسلم عن هذا الشيخ، نقول هذا إسناده متصل، لأن صاحب الصحيح لم يدخله في كتابه إلا وقد توثق من اتصاله. نعم استثنى من ذلك من تقد، لأن من الأحاديث الصحيحين التي نقدت قضية مسائل السماء، مسألة السماء. وعلى هذا قال أهل العلم بأن مسألة السماء نعم متفاوتة، كما أن الضبط متفاوت، الضبط متفاوت. فعلى هذا تكون مسائل السماء ومسائل الاتصال نقول على ثلاث درجات أو على ثلاث أقسام. القسم الأول ما اتفق على اتصاله، يعني ليس عندنا خلاف نعم أن ابن المسيب ابن سيرين نعم أبي زرعة ولا سمعنا أبي هريرة بالإجماع، مجاهد من ابن عباس وهكذا، إذن هؤلاء نعم متفق على اتصاله بلا خلاف. والقسم الثاني متفق على انقطاعه بلا خلاف. والقسم الثالث محل اجتهاد، وما أكثر مسائل الاجتهاد في الاتصال نعم بين الصحابة والتابعين، بين الصحابة والتابعين، ولهذا أفردت بدراسات يعني حتى في رسائل علمية، يعني مسألة كلام سماع التابعين نعم الثقات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذه الآن في مؤلفات مفردة، فهذه مسألة اجتهادية. يعني الخلاف مثلا في سماع مجاهد من عائشة مثلا مسألة خلاف، إذن هذا إيش مثلا مثل مسائل السماع في الحسن عن عدة من الصحابة مثلا، هذه مسائل اجتهاد، مسألة اجتهاد. قد يبدو للعالم للباحث نعم أن هذا الراوي أو أن هذا التابع قد سمع من هذا الصحابي فيكون الإسناد متصلا، قد يبدو له الانقطاع فيكون الإسناد منقطعا، إذن مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. وأنا أقول هذا من أجل أن تتصوروا نعم ما سيأتي في الحسن، أن المؤثر في نزول الحديث من الصحيح للحسن ليست قضية خفة الضبط، بل حتى مسائل الاتصال لها أثر في نزول الحديث من الصحيح للحسن، وسيأتي الكلام على هذا. لأن نقول كما أن نعم الضبط متفاوت فالاتصال متفاوت، حتى المسائل التي اختلف فيها قد يكون الخلاف قوي وقد يكون الخلاف ضعيف، فيترجح مثلا القول مثلا أو يصح القول بالانقطاع والخلاف في الاتصال ضعيف والعكس. نعم قد يكون القول الصحيح وقول جمهور النقاد على أن فلانا سمع من فلان وخالف فيه فلان مثلا، لم يخالف فيه إلا إمام واحد مثلا، إذن هذا له أمر. القضية قضية أيضا متعلقات مسألة الاتصال، بمعنى بماذا يثبت الاتصال، مثل الخلاف بين البخاري ومسلم، إذن هذا يشترط اللقاء وهذا يكتفي بإمكان اللقاء مع عدم التدليس، إذن هذه أيضا لها أثر في الاجتهاد في مسائل السماع. وهذه أنتجت الكلام في مسألة الإسناد المعنعن إلى غير ذلك من تبعات ومتعلقات هذه المسألة. وبكل حال فمسائل الاتصال من أدق نعم المسائل، مسائل الاتصال من أدق المسائل، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا عناية تامة. قال وسلم من الشذوذ نعم والعلة، إذن هذا شرط إيش نعم شرط الرابع وخامس، قال متصل غير معلل ولا شاذ. فالشرط الرابع السلامة من العلة، والعلة نعم قال أهل العلم هي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، هذه علة. المؤثر في تسميته بأنه نعم أو بأنها علة هو هذا الغموض والخفاء هو الذي أثر في قضية التسمية، وإلا فكل ما يقدح في الحديث ولو كان ظاهرا فهو علة. وعلى هذا يصح أن تقول في الحديث المعضل الذي انقطاعه واضح قال هذا حديث في علة. هذا إيش؟ باعتبار إيش؟ التعليل المطلق. فأي حديث نعم فيه علة أثرت في قبوله يصح أن نقول بأنه إيش؟ معلول. لكن إطلاق العلة على المصطلح الخاص علم العلل الذي لم يبرز فيه إلا إما أفراد، يعني كما قالوا كبريت أحمر ها يذكر ولا يبصر قليل، هؤلاء إما الذين برزوا في هذا العلم، هذا هو إيش؟ نعم ما تكون فيه العلل خفية، وعلى هذا هم قالوا سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، هذا المقصود به هنا، وليست إيش العلل الظاهرة، العلل الظاهرة التي ربما تظهر وتبدو نعم لجملة من الباحثين فضلا عن أهل الاختصاص، عن أهل الاختصاص. فقيد الخفاء نعم والقدح هذا إيش هو المؤثر في هذا التعريف. كذلك عدم الشذوذ أيضا هذا قيد، عدم الشذوذ فهذا قيد خامس، قيد خامس. طيب الشاذ سيأتي في تعريف المؤلف في أحد إطلاقاته، قالوا هو ما خالف فيه الراوي المقبول من هو أولى منه، من هو أولى منه إما لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو اختصاص. نعم هذه مؤثرات في كون هذا الراوي نعم قدمت روايته على رواية غيره، فمن قدمت روايته هذه يقال لها المحفوظ، ومن ردت روايته فهذه يقال لها الشاذ، فالمحفوظ يقابل الشاذ كما سيأتي في تعريف المؤلف. فعدم أو السلامة من الشذوذ قالوا الشاذ هو الذي رواه المقبول مخالفا من هو أولى، من هو أولى منه، وهذا أحد تعريفات الشاذ، وإلا في التعريف الشاذ له إطلاقات كما سيأتي. فبعض العلماء مثلا كالحاكم يطلق مثلا على تفرد الثقة وخطأه شذوذا، ولهذا بعض العلماء نعم بعض العلماء يرى أن الشاذ أدق من المنكر، أدق من المنكر، يقول تفرد الثقة مع خطأه يسمى شاذا، هذا إطلاق، هذا إطلاق من إطلاق الشاذ. لكن الذي جرى عليه الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه الذي نحن بصدده نعم هو أن الشاذ هو ما رأه المقبول مخالف من هو أولى منه، هذا الشذوذ. فالحديث الذي استجمع هذه الشروط نعم العدالة وتمام الضبط واتصال الإسناد وعدم العلة، وكما قلنا العلة نعم القادحة الخفية، فلو كانت ظاهرة ما يصدق عليها وصف التعليل على المصطلح الخاص، ولو كانت غير قادحة ما يصدق عليها أيضا وصف التعليل، لأنه يوجد الحديث حين علة ما تقدح. قالوا مثل الاختلاف مثلا في ثمن جمل جابر، هذه ما هي علة قادحة. الاختلاف مثلا باللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما زوجه المرأة، زوجتكها أنكحتها نعم ملكتكها نعم، ماذا قال؟ هذا ما يقدح في صحة الحديث. هذا اختلف العلماء أيما أي العبارات أو أي الألفاظ أرجح نعم، والأظهر أنها لفظ التزويج نعم، هذا لا يقدح في صحة الحديث، هذا ما يقدح في صحة الحديث. إذن هذا قيد يعني خفية وقادحة وعدم الشذوذ، وعدم الشذوذ. قال العلماء فإذا نعم توفرت هذه الشروط نعم في حديث، نعم توفرت هذه الشروط في حديث فقط، توفرت هذه الشروط الخمسة. لماذا نقول فقط؟ لأن من العلماء من يشترط أكثر من ذلك. كيف هذا؟ هل في شروط أخرى للحديث الصحيح؟ تعدد الطرق، اشترط العزة أن يكون عزيزا، بعض العلماء يرى أن من شرط الصحيح أن يكون عزيزا، هل هذا يقبل؟ اشترط بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين الذين دخلت بعض علومهم على كتب المصطلح أن يكون راويه فقيها، لكن ما هو فقيه ما يقبل. إذن نحن نقول إيش؟ إذا توفرت هذه الشروط فقط، انتبه لا أكثر منها طيب ولا أقل منها، هذا أيضا قيد. كيف أقل منها؟ لأن من العلماء من لم يعتبر إلا الثلاثة الشروط الأول، العدالة والاتصال نعم والضبط، فلا ينظر في مسائل الشذوذ والعلال وغير ذلك. وهذا الذي يجري عليه عمل ابن حزم، ويجري عليه عمل ابن القطان الفاسي صاحب بين الوهم والإيهام، هم يجمعون على هذا العمل. وكما قال نعم أهل العلم على خلل أيضا عندهم حتى في إيش نعم في اشتراط هذه الشروط الثلاثة، خلل في مسائل أحيانا الضبط أحيانا أو في مسائل الاتصال نعم، أو حتى في العدالة من جهة مثلا الحكم مثلا على الراوي، يعني انظر مسائل التجهيل مثلا عند ابن حزم ومثله ابن القطان عندهم توسع كبير جدا في مسائل التجهيل مما لا يوافقون عليه، فهم عندهم خلل حتى في إيش في الشروط الثلاثة. فعلى هذا نقول لابد، ولهذا تجد أن يعني كما يقول شيخنا أن جملة من الباحثين في هذا الزمن ربما اعتنى بإيش بالشروط الثلاثة الأول لأنها سهلة، فيحكم عن الحديث نقول هذا حكم على الإسناد فقط باعتبار الثلاث الشروط الأولى، هو تأكد من عدالة الرواة ومن ضبطهم نعم ومن مسألة الاتصال، هذا سهل، لكن نظر في الشذوذ والعلل هذا صعب، هذا صعب. فعلى هذا نقول نحن لابد أن يشترط هذا، لابد أن يشترط هذا. فلما اعتنى المتأخرون بالحكم على الأسانيد دون المتون نعم كثر الحكم عندهم على تصحيح أحاديث أو تحسينها هي منكرة في متونها وألفاظها، هي منكرة في متونها وألفاظها، فينتبه لهذا، ينتبه لهذا. كذلك مما يتعلق بهذا النوع أو هذه المسألة أن المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى تفاوت المراتب، تفاوت المتراتب، قال رحمه الله تعالى ولا شاذ هو الصحيح لذاته، قلنا أن زيادة لذاته هذه من ابن حجر مزيدة على ابن الصلاح، قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، تتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، إذن الصحيح متفاوت كما أن الحسن متفاوت، ففيه ما هو في أعلى درجات الصحة وفيه ما هو في أدنى درجات الصحة. يعني لو افترضنا الآن نعم لو مثلنا أو نظرنا الحديث الآن باعتبار الدرجات درجات الطلاب الآن وقلنا إن الصحيح مثلا نعم يأخذ مثلا بالتقدير من جيد جدا وأعلى يعني نسبة 80 وأكثر، فالآن الذي أخذ نسبة 100% هذا صحيح، والذي أخذ نسبة 82 صحيح، الذي أخذ نسبة 90 صحيح، لكن هذا في أعلى درجات الصحة وهذا في أدنى درجات الصحة، في أدنى درجات الصحة بسبب ماذا؟ تفاوت هذه المراتب، فهو باعتبار الضبط يتفاوت، باعتبار الاتصال متفاوت، باعتبار الاتصال يتفاوت، باعتبار حتى إيش النظر في الشذوذ والعلة، فالحديث الذي تطرقت إليه علة وإن نفيناها عنه ليس كحديث لم يتطرق إليه تعليل، لم يتطرق إليه تعليل، الحديث الذي وجد فيه اختلاف وإن دفع نعم وصار محفوظا ونفي هذا الاختلاف ليس كالحديث الذي ليس فيه اختلاف، ليس كالحديث الذي ليس فيه اختلاف، إذن تتفاوت الرتب، تتفاوت الرتب. وتبع لهذا كما قلت لكم نعم ينزل الحديث من الصحيح إلى الضعيف ليس لخفة الضبط فقط، حتى في مسائل نعم مسائل الاتصال ومسائل الاختلاف هذا لو أثر في نزول الحديث، مسائل الاتصال لا أثر مثلا في نزول الحديث من الصحيح إلى الحسن، إلى الحسن. قال فتتفاوت رتبه نعم، وهذا كما قلنا أمر مدرك يعني لا يكاد ينكر، بل أعظم من ذلك وأوضح أن الراوي الواحد حديثه ليس على درجة واحدة، حديثه ليس على درجة واحدة، لو كان من كبار الأئمة الزهري حديثه ليس على درجة واحدة، مالك حديثه ليس على درجة واحدة، شعبة حديثه ليس على درجة واحدة، أحاديث البخاري باعتبار المخرج هذا باعتبار الراوي نعم، أحاديث السنة باعتبار من أخرجها ليست على درجة واحدة، فحديث البخاري ليست كحديث مسلم باعتبار الجملة، وإلا فقد يوجد في مسلم ما هو أقوى من صحيح من حديث في البخاري ظاهر، والأحاديث الصحيحة التي في أبي داود ليست كالأحاديث الصحيحة التي في مسلم، حتى أحاديث البخاري فيها تفاوت، ففي البخاري ما هو في أعلى درجات الصحة، نحن نستطيع أن نقول هذا الحديث استكمل 100% في الدرجة، وحديث البخاري ما يأخذ درجة 95%، إذن التفاوت ما يكاد لا يمكن أن ينكر، حتى الراوي يقر بهذا نعم ويعترف، يعني عنده مثلا أحاديث قد ضبطها وحافظها وأتقنها، حتى تجد هذا نعم يعني هذا الأمر في طبقة كما نقول كبار الحفاظ. نعم. ويعني أئمة يعني الرواية كما نقول مثلا في مالك، في شعبة، في الثوري، في أحمد، أحاديث ليست على درجة واحدة. ذكر التفاوت كما قلنا أو معايير التفاوت ليست في الضبط فقط، ليست في الضبط فقط، إنما في الضبط، في الاتصال، في الشذوذ، في العلة، كل هذا مؤثر في قضية التفاوت بين الأحاديث، ولهذا كما قالوا تجد أن البخاري يصحح أحاديث ولا يدخلها في الصحيح، هذا لا تفاوتها عنده مع أن كلها في الصحيح أو كلها صحيحة، لكن هذا بلغ الغاية أو أصح الصحيح فأدخله في كتابه، وهذا دون ذلك ولم يدخله الكتاب التفاوت أيضا من الأحاديث التي يذكرها العلماء، نعم، يرجع إلى ماذا؟ وسيأتي الكلام على هذا بأوسع منه، لكن نحن نذكره الآن من أجل نعم يعني كما يقال ربط جزئيات الموضوع الواحد مع بعضها. التفاوت هل هو باعتبار الأسانيد، نعم، والرواة، أو هو باعتبار من أخرج الحديث؟ السؤال واضح ولا؟ الذي أجراه ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة شرح النخبة هو باعتبار من أخرج الحديث، وأشار إليه هنا، قال في إيش؟ في أصحه إيش؟ إيش قال في العبارة؟ أقرأ شيخ حارث، قالوا من ثم قدم إيش؟
صحيح البخاري،
صحيح البخاري ثم مسلم ثم شروطهما. فهو الآن هنا ذكر التفاوت من الحديث باعتبار من
أخرجها،
باعتبار من أخرجها. طيب ما تقول في تفاوت الأحاديث قبل وجود البخاري ومسلم، قبل وجود الصحيحين؟ باعتبار الأسانيد، باعتبار الأسانيد. فالأصل في ذكر التفاوت في الأحاديث هو باعتبار أسانيدها ودرجة ضبط رواتها وجلالتهم في هذا الفن، هذا هو الأصل. الأصل أن التفاوت يذكر في ماذا؟ بالأسانيد. ومن هنا نتجت إيش؟ مسألة ما يعرف بأصح الأسانيد، أصح الأسانيد، هذه قبل تصنيف البخاري لكتابه فضلا عن مسلم. إذن التعبير هنا بماذا؟ بالتفاوت، مرده الأصل أنه إلى الأسانيد، لكن لما عني البخاري ومسلم بأصح الأسانيد أو بأقواها أصبح معيار التفضيل إلى من أخرج الحديث، وإلا في الحقيقة أن هذا التفضيل باعتبار المخرج هو عائد إلى إيش؟ إلى التفضيل باعتبار الأسانيد، إلى التفضيل باعتبار الأسانيد، وعلى هذا ينتبه. واضح؟ طيب لما نأتي إلى المفاضلة باعتبار التخريج كما ذكر في النزهة أن أفضل الأحاديث أو أقوى الأحاديث أولها البخاري ثم مسلم ثم ما كان إيش المتفق عليه، ثم البخاري ثم مسلم ثم ما كان على شرط إمام المخرجة ثم شرط مسلم ثم شرط البخاري، شرط مسلم ثم شرط البخاري، شرط البخاري ثم مسلم ثم ما كان ها صحيحا وليس على وعلى شرطهما، هذه سبعة مراتب ذكر هذا في النزهة. واضح؟ طيب ما يتعلق بكون الحديث في البخاري ومسلم معنى أنه متفق عليه، هذا وجه التفضيل، وهذا فيه يعني أيضا فيه نقاشات، وكما يقال يعني ربما يعني تدقيق من جهة ماذا؟ أيما أولى، هل هو المتفق عليه باعتبار المتن أو باعتبار الإسناد، باعتبار المتن أو باعتبار الإسناد، بمعنى أن المشهور المتفق عليه ما صحابيه واحد، صحابيه واحد، طيب هذا المتفق عليه، طيب والذي أخرجه البخاري ومسلم ما اختلف صحابيه أيهما أقوى؟ هذا فيه مداولة. واضح؟ ما نطيل في هذا، هم يوازنون بين هذا، يقول باعتبار إن كان النظر إلى مسألة تعدد الطرق فالذي راه صحابيان أفضل من اللي راه صحابي واحد، عندنا حديث رواه البخاري ورواه أبو هريرة وأنس، وعندنا حديث لم يروي إلا أبو هريرة في الصحيحين، أيهما أقوى في نفسك أنت؟ كلاهما في الصحيح وكلاهما متفق عليه، أو نقول أخرجه البخاري ومسلم، لكن أحدهما من طريق واحد والثاني من أكثر من طريق، هذا يخرج إلى قضية الشهرة، لو رواه مثلا أكثر واحد من الصحابة، رواه اثنين ثلاثة أربعة، حديث إنما جعل المؤمنين وتم به عن أكثر من صحابي في الصحيحين، إذن هذا متفق عليه. إذن نستطيع أن نقول حتى المتفق عليه على درجات، أو ما أخرجه البخاري ومسلم على درجات، مو على درجة واحدة. طيب ثم ذا المرتبة الثالثة الثانية قال ما أخرجه البخاري، ولا شك في تقديم البخاري على مسلم، نعم نقول صحة وصنعة، وإن اشتهر عند المتأخرين أن مسلم صنعة أفضل من البخاري، ولو غضب علينا أهل المغرب نقول البخاري أفضل في كل وجوه التفضيل. طيب ما الذي يميز مسلم رحمه الله تعالى؟ نعم هو قرب تناوله، بأن أنه جمع أحاديث الباب، نعم أو أحاديث الموضوع الواحد في مكان واحد فقط، وإلا الأبواب أيضا لم يبوب مسلم، الأبواب ليست له، لكن صنعة صحة وصنعة ونقد وفقه، نعم كل هذا لا أحد يجاري أبي عبد الله أبدا، ليس مثل البخاري أحد، فهذا إيش وجه التقديم. ثم مسلم هذا واضح. طيب بعد ذلك قل ما كان على شرط البخاري مع شرطهما، ثم على شرط البخاري ثم على شرط مسلم. الكلام في مسألة شرط الشيخين طويل جدا، لكن الخلاصة في هذا أن مسألة ضبط شرط الشيخين نعم ليست دقيقة، ضبط شرط الشيخين نعم ليست دقيقة، بمعنى لو أتينا نعم بأي حديث وكان انتبه في أعلى درجات الصحة وهو خارج الصحيح، في أعلى درجات الصحة من حيث الشهرة الثقة الضبط العدالة نعم يعني الاتصال عدم الشذوذ عدم العلة في أعلى الدرجات، لا نستطيع أن نقول إن هذا على شرط البخاري، لأن من لازم ذلك ليش تتركه؟ لماذا تركه البخاري؟ لماذا أقول لكم هذا إخواني حتى تتصوروا عظيم، يعني كما نقول يعني بلا مجازفة عظيم الجناية على الصحيحين بهذه اللفظة، لفظة على شرطهما، أصبح الآن أناس ليسوا من أهل الفن والرقين من المحققين محقق التجاري وغير ذلك أبدا يقحم نفسه في قضية شرط البخاري، هذا على شرط البخاري هذا على شرط مسلم. فمسألة ضبط هذه المسألة نعم ليس دقيقا، بمعنى أنه ليس عندنا معيار دقيق فيه حد جامع مانع نستطيع أن نلزم به البخاري ومسلم من المانع يخرج هذا الحديث، أو أن نقول يلزمك أن هذا الحديث على شرطك، أن هذا على شرطك. هذا من حيث إيش؟ من حيث الجملة، انتبهوا لهذا. يأتي واحد بكرة يقول والله فلان من الناس ينكر شرط البخاري ومسلم مطلقا، نقول الشروط مأخوذة من أين؟ من الصنيع، من صنيع البخاري، لأنه ليس له مقدمة، بينما مسلم ذكر المقدمة، هذا باعتبار إيش؟ الإجمال أو العموم. لكن لو أردنا أن نقول نعم أحيانا المناقشة نعم من أحد الأئمة مع البخاري أو مسلم في حديث من الأحاديث، هذا له وجه ولا ما له وجه؟ له وجه، لأنه لو قلنا على الكلام الأول يعني كما يقال طردا وعكسا مطلقا يلزم من هذا نقول كل من نقد الصحيحين لا عبرة بكلامه، يقول مو صحيح. وعلى هذا ينتفي مثلا كتاب الإلزامات للدارقطني، نقول لا ما ينتفي. لماذا؟ لأن الدارقطني رحمه الله تعالى وهو من هو في هذا الفن والإمامة فيه، هل افترض هو حين تأليف هذا الكتاب الإلزامات السبع هل افترض شرطا للبخاري ألزمه به في كل الصحيح، ولا نقد أحاديث أفراد من الكتاب؟ نقد أفراد أحاديث من الكتاب، هو ما افترض أو قرر شرط نعم ومعيار وأجرى على المعيار كل حديث الصحيح. انتبهت لي هذه المسألة؟ مسألة دقيقة جدا وكتب في هذا، وعلى هذا حصل توسع نعم نقول يعني فج وقوي جدا في استعمال هذه. ولهذا الأسلم لطالب العلم حينما نقول ها يبتلى أو يمتحن بالتخريج، لا سيما في الدراسة النظامية الآن في رسائل العلمية مثل الماجستير والدكتوراه، ألا يأتي بهذه العبارة، اجتنبها، لست ملزما فيها. ولذلك لكثرة ما تدويلت امتهنت، لكثرة ما تدويلت هذه الكلمة امتهنت، أصبح حتى القارئ يقرأ هذه العبارة ما كانها تعني شيئا. وأنا أعطيكم الآن المثال، لو أنك الآن تقرأ أنت بحث كتاب يعني كما قال جزء موضوعي في مسألة من المسائل العلمية، جزء مثلا حديثي، نعم، وتقرأ في أثناء التخريج وهذا الحديث صححه مثلا فلان على شرط البخاري على شرط مسلم، أيما أنت الآن أقوى في نفسك لو قلت لك أن هذه العبارة مرت عليك، أو في أثناء التخريج وقال الراوي مثلا أو قال الباحث وصححه البخاري، أيما أقوى في نفسك؟ صححه البخاري. وكم من الحديث اللي صححه البخاري خارج الصحيح؟ كثير، وأفردت. فلكثرة تداول هذه الكلمة أو هذا المصطلح أصبح ممتهنا وكما يقال رخيصا. ولعل السبب في هذا، نعم، يعني يعزى إلى صنيع الحاكم رحمه الله تعالى في المستدرك، والحاكم له عذره فيما صنع، له عذره. هل معنى هذا أنه لا استدراك عليه؟ لا. لا تعقب عليه؟ لا. لكن له عذره؟ له عذره، لأن الحاكم قصد بذلك بيان، نعم، أن أهل السنة عندهم أحاديث صحيحة، نعم، كثيرة، ليرد على طوائف من البدع الذين قالوا ليس عندكم إلا ما في الصحيحين، إلا ما في الصحيحين. كما أن الحاكم اعتذر عنه بعدة اعتذارات، إنها يعني عدم تحرير الكتاب ألفه في آخر أمره، كتبه ولم يتهيأ له تحريره، إلى غير ذلك من وجوه الاعتبار. لكن بكل حال نحن نقول أنت كطالب علم، نعم، وكباحث لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة، نعم، دعك من هذا الأمر، فأنت لم تترك شيئا ولم تترك إجماعا، نعم، ولم تتصور على مصطلح مصطلحات للعلم، نعم، التي أجمع على الأخذ بها. فلو تركت هذا المصطلح في معاناة التصحيح والتضعيف أحيانا أو البحث في الأسانيد والمتون فهذا أسلم لك، لأنه كما قلنا يعني أن هذا كما قلنا مصطلح غير منضبط ولم يتم إتقانه تماما، لا من جهة أحيانا معرفة هذا الأمر، من جهة ماذا؟ من جهة أن الرواية، نعم، أو الحديث نقول على هذا ينتبه في مسألة عبارة على شرطهما أو على شرط الشيخين أو على شرط مسلم أو على شرط البخاري، فينبغي لطالب العلم أن يتحرى في هذا، أو نقول يعرض عن ذلك من جهة عدم ضبط هذا الأمر، لأن الخلاف طويل في مسألة ما المراد بشرطهما. ويؤيد هذا أنك تجد أحيانا نسخة حديثية مثلا أو إسناد، نعم، ظاهر قد أخرج يعني شيئا منه أو من أحاديث البخاري أو مسلم وترك أحاديث أخر بذات الإسناد، وهم يعرف برواية النسخ الحديثية، فليس كل النسخ الحديثية التي مثلا أخرج لها البخاري أخرج جميع الحديث التي فيها، ومثل مسلم مثلا. هذا دليل على أن مسألة الإلزام بقضية الشرط مسألة دقيقة جدا، يعني لا نبالغ إذا قيل، يعني كما قيل في مسألة حسن صحيح عند الترمذي لم يبقى إلا أن يبعث البخاري ومسلم فيسأل عن شرطهما، يعني قالوا وش تقصدون أنتم يا لزام بقضية الغموض أننا لا نعرف هذا الأمر، لكن يترتب على ذلك من اللوازم، لما يترتب على ذلك من اللوازم. أيضا ما يتعلق مسائل المفاضلة بين الأحاديث هي قضية، نقول بأن هذا من حيث الجملة، وإلا كما قال أهل العلم قد يعرض للمفضول ما يكون فاضلا، قد يعرض للمفضول ما يكون به فاضلا، ما يكون به فاضلا. كذلك أن معايير المفاضلة لا تختص بيش كما قلنا بالأسانيد فقط، وإن أطلقت كما قلنا قبل، يعني قبل حتى تعرف الصحيح على مسألة أصح الأسانيد، أيضا حتى من معايير المفاضلة أيضا قضية المتون، قضية المتون. فالمتن الذي تطرق إليه تعليل أو تطرق إليه اختلاف أو تطرق إليه مثلا تقديم أو تأخير أو تطرق إليه قلب مثلا، يكون الحديث قد انقلب مثلا متنه، ليس كالحديث الذي، نعم، لم يتطرق إليه شيء من ذلك،
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه أجمعين.
ما يكون عند الإخوة من الأسئلة، أنا أحبذ أن تكتب في ورقة، كل واحد يكتب السؤال الذي عنده، في خاتمة الدرس نجيب على ما نعرف أو ما أعرف، والذي لا أعرفه أقول لكم لا أدري. طيب، الحقيقة أن المجالس مدام يعني على تقسيم الإخوة، الآن بقي مجلسان ولا لا، لا تكفي لإكمال الكتاب، لكن لعل أنا يعني تشاور مع الإخوة في التنسيق أن يجعل أكثر من درس في الشهر القادم، يعني نعد درسا مثلا يوم الجمعة والسبت أو الخميس والسبت بحسب إن شاء الله ما يعلن عنه. صلى الله لنا لكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. خير دعوانا الحمد لله رب العالمين.